Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قوى الحرية والتغيير تعلن عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي خلال ديسمبر الجاري، وتكشف عن زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطاري وضم مزيد من القوى السياسية إليه. إضراب محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبرسودان عن الطعام يدخل يوم الثاني، وسلطات سجن الهدى تعزل المضربين عن بقية السجناء وتفرج عن آخرين. هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غربي وشمال دارفور تحمل السلطات والبعثات الدولية في السودان مسؤولية الحفاظ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام. نازحو لقاو بمدينتي الدلنج وكادولي يرفعون مذكرة للسلطات تطالب بالعودة الطوعية، وبعض قوات الدعم السريع من لقاو وهدو حذر في مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غربي كردفان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوى الحرية والتغيير أن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريبا، إضافة إلى زيارات إقليمية لبعض عواصم الإقليم للتعريف بالاتفاق الإطاري ومحاولة توسيعه وضم مزيد من القوى إليه. وقال الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير في تصريحات صحفية إنه الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية وبدء مرحلة انتقالية جديدة. وأوضح البرير إنه وفقا للجداول الزمنية المقترحة فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول لاتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق السلام وتفكيك النظام السابق والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيدا لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي. وأشار إلى المشاورات ستبدأ فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين. من جهتها قال الدكتور عز مصطفى الأكاديمية السياسية إنه البند الخاص بمراجعة اتفاق سلام جوبا في الاتفاق الإطاري يثير الكثير من التساؤلات، كما سيفتح المزيد من الخلافات بين القوى السياسية. وقالت عز مصطفى لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنه الدعوة لمراجعة اتفاق سلام جوبا تثير تساؤلات كثيرة، منها القضايا المطلوب مراجعتها ومدى موافقة الأطراف المواقعة على الاتفاق وإمكانية تنفيذها خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ 24 شهرا. وأشارت إلى وجود تباين كبير وسط القوى السياسية حول هذا المطلب، وشددت إلى ضرورة وضع إطار شامل ومدروس يتوافق عليه القوى السياسية ويتضمن آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين. وأضافت دكتور عزة مصطفى الأكاديمية السياسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هل الناس جاهزة لهذه المراجعات؟ وهل المراجعات ستكون حول قضايا محددة ولا ستراجع الاتفاقية ذاتها من الألف للياء في ظل فترة انتقالية محدودة 24 شهر سنتين يعني؟ فهل هي دي ذاتها برضو واحدة من الأولويات الراهنة يعني في إنه الناس تفتح الاتفاق ده؟ وهل حيكون في اتفاق تام؟
قالت الصحفية مديحة عبد الله إنه الصحفيات تعرضنا لعنف اقتصادي كبير بين فترة الإغلاق للكورونا الأول. وقالت إنه قضية العنف الاقتصادي تجاه النساء عموما والصحفيات بصفة خاصة ظهرت منذ فترة الكورونا الأول ولم تجد الاهتمام الكافي، كما قضايا العنف الجنسي وغيرها. وأوضحت إنه الكثير من الصحف أغلقت أبوابها إبان فترة الكورونا، وأخرى عاملت على إعادة ترتيب أعضائها مما أتاح للصحفيين فرص عمل أكبر من الصحفيات، وذلك بدواعي انعدام الأمن. وأوضحت أن بعض الصحف اعتبرت فترة الإغلاق إجازة سنوية بدون رواتب وحوافز مما شكل ضغطا اقتصاديا كبيرا على الصحفيات. وأضافت الصحفية مديحة عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
العنف الاقتصادي يعني ظهر لنا بشكل خاص وسط الصحفيات في الفترة بتاعت الكورونا الإغلاق الأول ذاك، لأنه في صحف أغلقت أبوابها، في صحف عملت إعادة ترتيب لأوضاعها بحيث أنه الصحفيين يشتغلوا، لكن الفرص اللي جت الصحفيات أقل.
من جانبه أكد نقيب الصحفيين السودانيين الصحفي عبد المنعم أبو إدريس أن الصحافة مهددة بالاختفاء بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية في السودان وفي العالم، مشيرا لتوقف عدد من الصحف السودانية. وقال النقيب في كلمته في حلقة نقاش العنف الاقتصادي الموجه ضد الصحفيات التي نظمتها نقابة الصحفيين ومركز الألق للخدمات الصحفية ضمن إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم السبت، قال إن هناك أسباب أخرى تهدد المهنة، منها التطور المتسارع في التقنيات فضلا عن تمدد وسائل الإعلام الجديدة. قالت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك أحد المتهمين في بلاغ مقتل العميد بريما لراديو دبنجا إنهم شرعوا في متابعة تنفيذ قرار المحكمة القاضي بترحيل توباك من سجن كوبر. وقالت المحامية إيمان حسن لراديو دبنجا إن المحكمة قررت بترحيل توباك من سجن كوبر إلى سجن آخر وفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر تحت المادة 90 من القانون الجنائي. وأشادت الأستاذة إيمان بهذا القرار وقالت إنه يضع اللبنة الأولى في الطريق الصحيح في قامة دولة القانون وسيادة حكم القانون. وأضافت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك لراديو دبنجا:
القرار الطلع ده خدت اللبنة الأولى في الطريق الصح، باعتبار إنه السجن ده ما حصني منيع ولا بإقطاعية خاصة بتاعة المدير عشان ما يتصرف فيه على كيف ويخالف القانون اللي خدته هو داخل السجن وبينظم العمل داخل. الرسالة الثانية إنه القضاء ينحى المنحى ده عشان الناس تكون مطمئنة على العدالة.
دخل إضراب محتجزي ولايتي غربي وشمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبورسودان عن الطعام يوم الثاني، وعزلت سلطات سجن الهدى المضربين عن بقية السجناء. وقالت المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين لراديو دبنجا إن المحتجزين واصلوا إضرابهم عن الطعام داخل السجون لليوم الثاني على التوالي، مبينة بأن سلطات سجن أمدرمان قامت منذ اليوم الأول للإضراب بعزل محتجزي الولايتين بالسجن عن باقي السجناء من بينهم أطفال ومرضى وشيوخ. وأضافت المحامية نفيسة حجر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنطالب من الأمم المتحدة بأنها تتدخل بشكل فوري، تعمل على إطلاق سراح المحتجزين ديل، وبنحمل السيد فولكر هم زي حكومات الولايات وزي حكومة المركز المسؤولية، وعدم تدخلهم ده بيحملهم المسؤولية لأن هي برضو تنصلت عن مسؤولياتها حيال المحتجزين ديل.
من جهتها أفرجت السلطات عن 10 من محتجزي ولاية شمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبورسودان الذين فتحت في مواجهتهم بلاغات كيدية بالضمان العادي. وقالت هيئة دفاع محتجزي ولاية غربي وشمال دارفور في بيان يوم الاثنين إنه من بين المفرج عنهم المحتجز أحمد سليمان حامد حسب الله، والذي سبق أن تمت مساومته لدفع فدية مالية لإطلاق سراحه ورفض الابتزاز وتمسك بسلامة موقفه وبراءة ساحته وعدم ارتكابه لأي فعل جنائي. شهدت مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان هدوءا حذرا أمس الاثنين عقب الأحداث التي أودت بحياة أكثر من 24 شخص وإصابة آخرين يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجا بوصول قوات متعددة للفصل بين طرفي الصراع، وكانت منطقة المحفورة الحدودية بين محليتي الصنوط وأبو زبد شهدت أحداث دامية بسبب سرقة مواشي أدى إلى مقتل حوالي 24 شخصا وإصابة آخرين. أدانت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات وزير التربية الاتحادية والتي قالت إنها تهدد بفصل المعلمين المضربين. وقالت قمرية عمر عضو لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن وزارة التربية والتعليم الاتحادي لا علاقة لها بقضايا الأجور ومستحقات المعلمين، وأوضحت إن مسؤولية الأجور شأن ولائي بشكل كبير. وأضافت جامري عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والغرض واضح ومفهوم، إنه عاوز يعمل التضبيط لهمم المعلمين، والكلام طبعا كل مرة المعلمين قاعدين يفهموا، لأن المعلمين متعرفوا وعي كامل، والجدول بتاع 12 كل نزل، وإن شاء الله المعلمين حيلتزموا بالتزام كامل.
قدم نازحي لقاوة بمدينتي كادوغلي والدلنج بولاية جنوب كردفان مذكرة مطلبية إلى حكومة ولاية غرب كردفان حول 9 بنود، أهمها العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم، وعودة محلية لقاوة إلى ولاية جنوب كردفان، وإبعاد قوات الدعم السريع من لقاوة، بجانب إرسال لجنة تحقيق قومية جنائية محايدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف الجهات المتورطة في عملية القتل والنهب وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وكذلك العمل على إعادة المواطنين إلى قراهم بعد فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن ونزع السلاح من أيدي المواطنين وحظر المواتر، هذا بجانب تكوين آلية لحصر الأضرار المادية والبشرية وتعويض المتضررين عبر المؤسسات الوطنية أو المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. عقدت حكومة ولاية جنوب كردفان مع وفد من ولاية غرب كردفان بخصوص نازحي محلية لقاوة المستضعفين بجنوب كردفان، وقال موسى جبر والي جنوب كردفان لراديو دبنجة أن الاجتماع بحث العديد من القضايا في مقدمتها الجوانب الأمنية لأهل لقاوة وكيفية تجاوز الأخطاء التي حدثت، مؤكدا أن الاجتماع أمن على التوصية الخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين ولايتي جنوب وغرب كردفان لإزالة الأضرار والاحتقان والغبن المتراكم جراء تلك الأحداث، بجانب العمل على ترتيب العودة الآمنة للنازحين متى ما أرادوا.
الاجتماع كان ثر وقيم، لأنه شركائنا في هذا الاجتماع كانت لجنة أهل لقاوة اللي هم ضيوف، وأنا أتجنب كلمة نازحين، أقول هم ضيوف بين أهلهم في ولاية جنوب كردفان. تداولنا الآراء الكثيرة وتحدثنا في مجالات عديدة، لكن جلها كان محصورا في دائرة أهل لقاوة في شؤونهم الأمنية وكيفية تلافي الأخطاء التي ارتكبت في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن.
من جانبه قال الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام وزير التربية والتوجيه المكلف رئيس وفد ولاية غرب كردفان أن الاجتماع تناول رؤية ولاية غرب كردفان حول إزالة الضرر، مؤكدا أن اللجنة المشتركة التي سيتم تكوينها ستعمل على إيجاد القواسم المشتركة لعودة المتضررين إلى لقاوة. شكى مزارعو محلية ياسين بولاية شرق دارفور من تهديدات أمنية مما يهدد الموسم الزراعي الحالي، وقال مزارعون لراديو دبنجا بمنطقة ملوى والقرى المجاورة لها بمحلية ياسين إنه محاصيل من الذرة والفول والدخن تعرضت للتلف على نطاق واسع تحت التهديد بالسلاح من قبل الرعاة مع غياب تام للأجهزة الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: يعاني بعض المناطق بمحافظات الكرمك وأباو والتضامن بإقليم النيل الأزرق من مشاكل تتعلق بمياه الشرب، وذلك بسبب انعدام المياه الجوفية. وقال الطيب الخليفة مدير إدارة مياه المدن بإقليم النيل الأزرق في تصريحات صحفية إن الهيئة اتخذت تدابير لمعالجة المشكلة تمثلت في حصاد المياه في تلك المناطق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي خصصناها للاحتفال الذي نظمته نغابة الصحفيين السودانيين بالتعاون مع مركز الألغ للخدمات الصحفية بنهاية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وعقدت حلقة النقاش التي جاءت بعنوان العنف الاقتصادي الموجه ضد الصحفيات، عقدت بمباني نغابة الصحفيين بالخرطوم يوم السبت. راديو وتلفزيون دبنجا شارك ورصد تلك الجلسة. معا نستمع لأولى إفادات المتحدثين، والإفادة الأولى للسيد نغيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس.
يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتزامن مع ختام حملة 16 يوم لوقف العنف ضد النساء، وقد تكون الدار ما مهيئة بالشكل الكامل، لكن نحن نفتكر دي فاتحة ونحن نكملها مع بعض. الدار مفتوحة لكم زي ما قال زميل محمد عبد العزيز، نحن مهمتنا نهيئ المكان والمناشط والأنشطة ده تبعكم انت. الدار مفتوحة للجميع والدار ملكي للجميع، والجميع مرحبين في أي وقت للدار، وبالحالة العالية دي ممكن تستقبل العديد من المناشط إلى أن نصل إلى نهايتها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة ختام حملة 16 يوم لوقف العنف ضد النساء. بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. على وقع هذه العبارة المفتاحية أتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل عقود ليكرس لجملة من التعهدات والاتفاقيات والتدابير التي تضمن حقوق الإنسان دون تمييز. يقدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدا للجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية من أجل حياة خالية من العوز والخوف، إلا أن واقع الحال يشير أن التمييز والانتهاكات ما يزال مستمرا، وأن المدافعة من أجل تعزيز الحريات والحقوق ما تزال مستمرة لخلق عالم أفضل يمكن جميع الناس من الحصول على الحرية والمساواة والكرامة. تولي نقابة الصحفيين السودانيين منذ انتخابها في أول سبتمبر الماضي مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان أولوية قصوى، انعكست في برنامجها برنامج أعمالها وفي هيكلتها عبر إنشاء سكرتارية للحريات وسكرتارية للنوع الاجتماعي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى النقابات النظيرة في المنطقة. شهد السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر تراجعا في احترام الحريات وحقوق الإنسان. على سبيل المثال، تعرض نحو 65 صحفي وصحفية للاعتداء والاحتجاز والتهديد أثناء تغطية الاحتجاجات، كما تم تغييد حركة المراسلين خارج الخرطوم، وتم إيقاف خدمة الإنترنت في سياق جملة من الانتهاكات التي وصلت حد القتل. تتابع نقابة الصحفيين العملية السياسية التي تجري حاليا، وتتطلع إلى أن تقود لتحول ديمقراطي مدني حقيقي، وتؤكد أن عملية تهنئة المناخ لنجاح العملية السياسية تتطلب تدابير واستحقاقات أبرزها وقف العنف وتوفير الحريات الأساسية، حرية التعبير والتنظيم وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في كافة أجزاء البلاد، وضمان عدم الإفلات من العقاب. إن النقابة تقف مع القضايا الوطنية وتعمل مع شركائها على خلق مناخ صحي ومعافى يمكن الإعلام من أداء رسالته في مجتمع مدني ديمقراطي. في الختام، أؤكد لكم أن نقابة الصحفيين السودانيين ملتزمة بحقوق الإنسان، ونقف في الخطوط الأمامية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ونتضامن مع الذين يتعرضون للانتهاكات في كل مناطق العالم، مطالبة بحركة تضامن دولي لوقف هذه الانتهاكات خاصة التي يتعرض لها الصحفيين والصحفيات.
في المحطة التالية نستمع لإفادة لسكرتير نقابة الصحفيين الأستاذ محمد عبد العزيز.
طيب، في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، واللي بتتوج باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحنا في نقابة الصحفيين حريصين جداً على أن مسألة الحريات وحقوق الإنسان هي مسألة من المسائل تحت الأولوية في عمل النقابة. وفي هذا السياق أسمحوا لي بالإشارة لأنه تم تكوين سكرتارية للحريات وسكرتارية للنوع الاجتماعي، باعتبار تقريباً دي أول سكرتارية بتاعت نوع اجتماعي في المنطقة حتى على مستوى النقابات النظيرة. برضو من المهم الإشارة لأنه في 13 صحفية هم موجودات على مستوى مجلس النقابة من ضمن 39، وده جو بالدفع الذاتي، يعني ما عندنا كوتا ولا كان في قانون أو النظام الأساسي بيحدد نسبة معينة، لكن هم جو بالدفع الذاتي من ضمن غايمتين. في 6 صحفيات هم موجودات على مستوى المكتب التنفيذي المكون من 14 عضو. طيب، النقطة المهمة والعاوز أختم بها، نحن بندعو ونعمل جميعا من أجل توفير بيئة آمنة للصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي ومناهضة كافة أشكال العنف أو التمييز الممكن يتعرضوا لها. من المهم الإشارة لأنه هذه الندوة ستتطرق لنقطة تتعلق بالعنف الاقتصادي وهو واحدة من الأشكال التي لا يتم الحديث عنها بشكل واسع، يعني عدم التركيز على العنف الجنسي أو العنف الجسدي أو حتى المسألة بتاعة العنف الرقمي اللي هو كان موضوع العام الماضي، ولا أشار لأنه في واحدة من بين 4 صحفيات بتعرضوا للعنف. برضو من المهم جدا أنه حلقة النقاش دي هي تكون بداية لمشروع بتاع عمل مع الشركاء المختلفين على رأسهم مركز الألغ، بحيث أنه يتم تمكين الصحفيات من أداء عملهم وتوفير المهارات والتقنيات اللازمة لهم لتعزيز أدوارهم على مستوى العمل العام وعلى مستوى العمل الصحفي. وبنتطلع أن حلقة النقاش دي تكون بداية للنقاشات وبداية لبرامج عمل يتم تنفيذها لاحقا، من شأنها أن تسهم في أن الصحفيات أن يلعبوا أدوارهم بشكل فعال ينبغي إلى جمع الصحفيين، وفي ذلك عدد من البرامج من ضمنها برامج لتمليك المهارات والتقنيات اللازمة للصحفيات عشان يبدأوا ينافسوا في سوق العمل. برضو حيكون في تدريب في مجال الحماية الجسدية والرقمية باعتبار واحدة من الأولويات في مجال التدريب.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، ما زلنا في الاحتفال بنهاية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. نستمع للمدير التنفيذي لمركز الألق للخدمات الصحفية الأستاذة صباح محمد آدم.
اشتغلنا كثير جدا في تأهيل ورفع قدرات الصحفيين والصحفيات. اشتغلنا في مجال الدراسات والبحوث العلمية بما يتعلق بالمسألة تحت العنف المواجهة الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في مركز الألق. تأسس من سنة 2007، علاقتنا مديدة، يعني زي ما بقول إنه هو يعني زي دار كان بالنسبة للصحفيين والصحفيات، وبعضهم اشتغل في مركز الألق لفترات يعني منذ نشأته، وبعضهم عمل متطوع في دراسات وبحوث، وبعضهم عمل متطوعا في مركز الألق في مركز المعلومات. وكثير من الصحفيات يمكن يعني أثبتوا وجودهم يعني ومهاراتهم وقدرتهم على التعبير، ويعني احنا يعني مركز الألق يعني ساهم في انه وجد جيل يعني من الصحفيات بالذات الشابات في انه هم يتبنوا الاطروحات بتاعت المركز فيما يتعلق بالعنف ضد الصحفيات وبحقوق الإنسان وبالنوع الاجتماعي. وفي القاعة في عدد من الصحفيات تم تدريبهم وتأهيلهم لأنهم حتى أصبحوا مدربات.
في محطتنا الغبلة الأخيرة نستمع لسكرتيرة أمانة النوع الاجتماعي الأستاذة لبنى عبد الله.
في اليوم العالمي أو في نهاية ختام حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة تحت عنوان أو مع حملة اتحد لإنهاء العنف، يجب أن نعمل من أجل إعلاء أصوات النساء وأصوات الشابات والفتيات. العنف ضد المرأة واحد من أكثر الانتهاكات بتاع حقوق الإنسان، انتشار واستمرار، لكن للأسف ما بيظهر، هو مجهول، ما في إحصائيات، ما في نسب، مجهول بشكل كبير وغير معروف بصورة دقيقة لأسباب يمكن تكون تعود لأسباب ثقافية اجتماعية، خوف من الوصمة، يعني ما قاعد يظهر هو بصورة معروفة. بدوره بدي الفرصة لأنه يكون في إفلات من العقاب، يعني المنتهكين ما بتعرضوا، يعني ما بتعرف أنواع العنف لأنه ما في كلام عنه، ما في دراسات، ما في اطمئنان. الوصمة الاجتماعية في المجتمع السوداني بتخلي كثير من النساء إنهم ما يتكلموا. في البدء أنا حاشر لي دراسة جنبها زميل في سكرتارية النوع الاجتماعي قبل انضمامه للسكرتارية. السكرتارية بتضم 7 من بينهم 3 شباب، وحاولنا نثبت من خلال وجود الشباب في السكرتارية إنه إحنا بنكمل بعض وبنكمل أدوار بعض وحنستفيد من بعض. الدراسة جنبها الزميل حيدر عبد الكريم جنبها في 2021 على 4 مؤسسات. الدراسة كانت عن هو قام بها لنيل دبلوم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة عربية أريج. الدراسة استهدفت 4 مؤسسات. كشفت الدراسة إنه 90% من الصحفيات أجورهم ضعيفة، بيتم الاتفاق معهم شفاهة بدون عقود أو ما في سياسات واضحة. عنوان الدراسة يمكن تكون ما عم ضد التمييز, عنوانها إنه السياسات اللي بيتم التوظيفية داخل المؤسسات. برضو الدراسة واحدة من الحاجات اللي اكتشفتها إنه ما في سياسات وظيفية وإدارية للصحف السودانية واضحة, ما في تعريف عن الأوصاف الوظيفية, يعني ما في تعريف لوصف وظيفة معدل. برضو الدراسة كشفت عن إنه الصحفيات ما تغلدوا مناصب قيادية, ويمكن يكون الدراسة دي لحد ما اتفقت مع دراسة كانت عملت في 2011 كانت برضو عن تقلد الصحفيات أو الإعلاميات للمناصب القيادية. كان في 2011 ما كان في بخلاف 4 صحفيات هم كانوا رئيسات تحرير. برضو الدراسة يعني اتكلمت عن المرتبات وعرفت إنه ما كان في تعريف واضح للمهام الوظيفية, يعني الصحفية بتجي ما بتكون عارفة المفروض تشتغل شنو واجبة شنو حدودة وين, يعني بتكون الحاجات. برضو كشفت الدراسة عن سوء البيئة الداخلية, غياب اللوائح التوجيهية في التعامل مع الآخرين مع الزملاء, ما كان في لوائح داخلية داخل المؤسسات بتوضح نوع التعامل. برضو الدراسة كشفت عن عدم وجود آليات واضحة للتوظيف, بيتم التعامل معهم على إنه مدربات حتى لو عملت في أكثر من مؤسسة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا, وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة, لكم مني عاطر التحايا, مع السلامة.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.